أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الإمام الصادق عليه السلام والانفتاح بين المذاهب. عاصر الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، الذي ولد سنة 80 أو 83 للهجرة على اختلاف الروايات، والتحق بالرفيق الأعلى سنة 148 هجرية. عاصر عهد تأسيس وتبلور المذاهب الإسلامية. قبل هذا العهد كان المسلمون يأخذون أحكام دينهم ومعالم دينهم من أي عالم أو فقيه يصلون إليه، وكانت الأحكام غالبا تؤخذ من النصوص الشرعية وبدرجة محدودة من الاجتهاد. في هذا العهد الذي نتحدث عنه الآن تبلورت بعض المناهج الاجتهادية، ما عادت المسألة مسألة رأي فقيه هو يقول له فتاوى، وإنما أصبح هناك منهج علمي في الاستنباط في أخذ المسائل الشرعية عند هذا الفقيه أو ذاك الفقيه، وأصبح هناك رموز لهذه المناهج، وهذا ما يعبر عنه بمرحلة تأسيس وتبلور المذاهب. فقد عاصره، أي من المعاصرين للإمام الصادق عليه السلام، إمام المذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان بن ثابت. أبو حنيفة ولد سنة 80 وتوفي سنة 150 هجرية، يعني مزامل للإمام وقريب للإمام في سنه وفي حياته. الإمام أيضا 80 148 وفاته. فأبو حنيفة عاصر الإمام الصادق عليه السلام، وأبو حنيفة كان يتبنى منهجا في استنباط الأحكام الشرعية يميل فيه إلى الرأي كانت هناك مدرستان، مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق. ما كان يقف عند حدود النص، بل كان يرى القياس، ولذلك يعتبر زعيم مدرسة أهل الرأي. في المقابل أيضا إمام المذهب المالكي مالك ابن أنس أيضا كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام، لأنه ولد سنة 93 هجرية وتوفي 179 هجرية. مالك بن أنس أيضا بلور منهج في الاستنباط، يميل ويركز على النص على الحديث، ولا يقبل القياس بهذه الدرجة التي كان يأخذ بها أبو حنيفة، ولذلك أطلق على منهجه ومدرسته مدرسة أهل الحديث. ومالك كان متمركزا في المدينة ومتمركز في المدينة. فالإمام عليه السلام عاصر هذه المرحلة. وأيضا هناك أرباب مذاهب أخرى في وقتهم كان لهم أتباع، وكانوا يمثلوا منهج استنباطي استدلالي للأحكام والقضايا الدينية، لكن ما استمرت مذاهبهم، انحصرت، ولعله لأنه لم تتبنهم سلطة من السلطات انحصرت مذاهبهم. منهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، توفي سنة 157 هجرية، هذا في عهده كان إمام مذهب له منهج وله أتباع، لكن انحصر مذهبه فيما بعد. وأيضا سفيان الثوري أيضا كان عند منهج وله مذهب وله أتباع، توفي سنة 161 هجرية، لكن انحسر مذهبه فيما بعد. وأعلام آخرون، فقهاء كبار، كانوا في وقتهم وزمنهم مؤثرين في مجتمعات إسلامية عديدة. الإمام الصادق عليه السلام عاصر هذه المرحلة، هذه الفترة. نريد أن نسلط الضوء على علاقة الإمام وتعامله مع أئمة وأتباع المذاهب الأخرى. طبعا الإمام الصادق هو يرى، ونحن الشيعة نعتقد فيه ذلك، أنه كان يمثل الخط الأصيل في الدين، ومنهجه وفقهه ورأيه هو الرأي الصحيح والصائب. لكن هذا صاحب الرأي الصحيح، صاحب الرأي الصائب، كيف كان يتعامل مع الأئمة، مع المذاهب الأخرى، مع وجود هالمسافة بينه وبينهم من حيث إصابة الحكم الشرعي أو عدم إصابته؟ كيف كان يتعامل الإمام؟ لقد اعتمد الإمام الصادق عليه السلام نهج الانفتاح والتواصل والحوار مع المذاهب الأخرى انطلاقا من المبادئ الدينية. الإمام ما سلك هذا المنهج اعتباطا أو لأنه يوافق مزاجه، لا، لأن المبادئ الدينية كانت تدعو إلى هذا المنهج. وأيضا انطلاقا من القيم الإنسانية، أي إنسان ينطلق من القيم، ينطلق من الوجدان، يرى أنه مثل ما هو إلى حق يكون له رأي، الآخرون لهم حق أن تكون لهم آراء، وبالتالي يتعامل معهم باحترام، يتعامل معهم تعامل إنساني مقبول، يتعايش مع هذه الحالة. فالإمام الصادق سلك مع المذاهب الأخرى بغض النظر عن مسألة الحق والباطل، أخطأوا أصابوا، سلك معهم هذا المسلك، مسلك الانفتاح، التواصل، الحوار، انطلاقا من المبادئ الدينية والقيم الإنسانية. وأيضا ليعزز الإمام هذا النهج في ثقافة الأمة. الإمام كان يعلم ويدرك أن من الطبيعي أن يصير اختلاف في الآراء، اختلاف في الاجتهادات، اختلاف في الاتجاهات. طيب كيف يتعامل الناس حينما يختلفون في اجتهاداتهم، في اتجاهاتهم؟ يحارب بعضهم بعضا؟ يقاطع بعضهم بعضا؟ ليس هذا هو النهج الصحيح. ما هو النهج الصحيح الذي أراد الإمام تعزيزه؟ هو نهج التواصل، نهج الانفتاح والحوار مع الأطراف الأخرى من أجل حماية وحدة الأمة ووقايتها من التفرق والتمزق. وهناك أيضا غرض آخر، وهو إفشال محاولات إقصاء مدرسة أهل البيت، أعداء أهل البيت خاصة من الحاكمين آنذاك كانوا يريدون إقصاء مدرسة أهل البيت وعزل أتباع مدرسة أهل البيت بنهج الانفتاح والحوار والتواصل. الإمام كان يستهدف إفشال هذه المحاولات حتى يصير مدرسة أهل البيت حاضرة في الأمة، أتباع أهل البيت يأخذون دورهم في ساحة الأمة. من أجل ذلك نهج الإمام الصادق نهج الانفتاح والتواصل والحوار مع المذاهب الأخرى. يمكن الحديث عن بعض معالم هذا النهج الذي اعتمده الإمام عليه السلام في العناوين التالية. طبعا كل عنوان هو يحتاج إلى حديث مستقل للتفصيل فيه، لكن سنكتفي بالاختصار حتى نستوعب الموضوع. أولا تبيين معالم مدرسة أهل البيت عقديا وفقهيا وثقافيا ليتعرف عليها الآخرون بوضوح، بعيدا عن التشويش الذي يستهدفها من المناوئين. وهذا درس، إذا أنت عندك منهج، عندك مدرسة، عندك مذهب، طيب كيف الآخرون يعرفون مذهبك؟ كيف يعرفون طريقتك؟ لازم تختلط معهم، لازم تنفتح عليهم، تتواصل معهم. أما إذا حاربتهم، إذا قاطعتهم، إذا تركتهم، لا يعرفونك كما أنت، يصير مجال للمشوشين اللي يشوهوا السمعة. تعرف من قبل أعدائك، ترسم لك صورة مشوهة من قبل المناوئين لك. إذا لازم أنت توضح، ما تعرف نفسك عبر الاختلاط مع الآخرين، عبر التواصل مع الآخرين. فالإمام قام بجهد كبير على هذا الصعيد، وضح ما هي مدرسة أهل البيت عقديا فقهيا ثقافيا. وهناك مسألة أخرى، الانفتاح إذا لم يصحبه تبيين يصير تشويش على أتباع الدين وأتباع المذهب. أنا إذا قلت لأتباع مذهبي انفتحوا على الأديان الأخرى، المذاهب الأخرى، وهم مذهبهم ما يعرفوا زين، لا يحيطون بمعالمه بشكل المناسب، تتشوش أذهانهم، يمكن يصير خلل في انتمائهم لمذهبهم لدينهم. من هنا فإن نهج الانفتاح يستلزم التعريف بالذات، أن يعرف الناس أنفسهم، يعرفوا دينهم، يعرفوا مذهبهم، وبعدين ما يخالف ينفتح على الأديان الأخرى، على المذاهب الأخرى. أما أن ينفتح الإنسان على الأديان الأخرى، على المذاهب الأخرى، هو ما يعرف وش دينه وش مذهبه، يصير عنده تشويش، يصير عنده خلل في انتمائه الديني والمذهبي. من هنا الإمام عليه السلام في سعيه وممارسته للانفتاح على المذاهب الأخرى كان يركز على تبيين مذهبه، معالم مدرسة أهل البيت، حتى يعرفه الآخرون، وحتى أتباع المدرسة وأبناء المدرسة يكونون على بصيرة من أمرهم. وبذل الإمام جهد كبير في تعريف مدرسة أهل البيت، لم يحصل تعريف ونشر وبث لمعارف أهل البيت في مرحلة كما حصل في مرحلة الإمام الصادق عليه السلام، طبعا إكمالا للدور الذي بدأه أبوه الإمام محمد الباقر عليه السلام، ولذلك ينسب المذهب إليه، مذهب أهل البيت أئمة 12، وكل الأئمة كان لهم دور في هذا المذهب وتبيين هذا المذهب، لكن ينسب إلى الإمام الصادق المذهب الجعفري. لماذا؟ لأن دوره في تبيين المذهب كان أكبر بسبب الظروف التي أتاحت له هذه الفرصة، فدوره كان كبيرا على هذا الصعيد. هذا المعلم الأول، تبيين معالم مدرسة أهل البيت. المعلم الثاني من نهج الانفتاح عند الإمام عليه السلام التأكيد على جامعية الإسلام لأبناء المذاهب والمدارس المختلفة في الأمة. صار في توجه في بعض الجهات، عند بعض الجهات المتطرفة في الأمة، هم لهم فهم للدين، عندهم رأي في مسائل الدين، طيب اللي يخالفهم شلون؟ خلاص اللي يخالفهم يطلعوا من الدين، يكفروه، يبدعوه، يفسقوه، يقاطعوه. هذا نهج متطرف، نهج متشدد. الإمام الصادق عليه السلام قرر وأرسى قاعدة جامعية الإسلام. تختلف هذه المذاهب في التفاصيل العقدية، في التفاصيل الفقهية الفكرية، في المواقف السياسية، لكن ما داموا ينتمون إلى الإسلام ويؤمنون بأصول الإسلام فكلهم ينطبق عليهم عنوان الإسلام. الإمام الصادق عليه السلام أكد على هذا الأمر ولم يقبل بتكفير أحد ولا بالتشكيك في إسلام أحد. ورد عنه عليه السلام أنه قال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس. بعض الناس، بعض الاتجاهات، الإسلام هو احنا اللي احنا عليه بس، ما عدانا ليس إسلام. الإمام الصادق لا، نهج الانفتاح عنده وفهمه الصحيح للدين هكذا، يقول: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، فهذا الإسلام. خلص، هذا هو الإسلام. من التزم بهذه الأسس في الدين فهو مسلم. اختلف معانا في بعض التفاصيل العقدية، اختلف معانا في بعض المسائل الفقهية، اختلف معانا في مواقف سياسية، هذا لا يخرجه من إطار الإسلام ولا يسلبه عنوان الإسلام. هذا المبدأ الثاني أو المعلم الثاني في نهج الانفتاح عند الإمام. العنوان الثالث والمعلم الثالث: الجامعة المفتوحة لأبناء الأمة. الإمام عليه السلام عند علوم الدين ومعارف الدين فتح مجلسه وقلبه وحلقات دروسه لأبناء الأمة من مختلف الأقطار ومن مختلف الاتجاهات والانتماءات. احنا نشوف الآن كيف أن المدارس الدينية، السنة لهم مدارس وحدهم، الشيعة لهم مدارس وحدهم، أباضية لهم مدارس وحدهم، بعض الأحيان داخل الشيعة كل فئة عندهم مدرسة. الإمام الصادق عليه السلام فتح جامعته ومدرسته لكل أبناء الأمة، ما كان في لون معين فقط هم الذين يحضرون مدرسته وجامعته. المصادر تتحدث أن عدد التلامذة الذين حضروا مجالس الإمام، أخذوا عن الإمام، رووا عن الإمام، حدثوا عن الإمام، يبلغ عددهم 4000 شخص، وبعض المصادر تذكرهم بالأسماء. 4000 شخص في ذلك الوقت كانوا ضمن جامعة الإمام الصادق عليه السلام يستفيدون، يستقون من نمير علمه في مختلف جوانب العلم والمعرفة. هذا انفتاح عظيم وكبير. المعلم الرابع، التواصل والحوار مع أئمة المذاهب الأخرى. الإمام كان يتعامل باحترام وانفتاح مع أئمة المذاهب الأخرى، هو يعلم أنه على الحق وأنه يمثل النهج الصحيح في الدين، وأن هؤلاء يفقدون هذا المستوى من الصواب والصحة الذي في نهج الإمام وخط الإمام. لكن مع ذلك الإمام لم يقاطعهم، لم يطردهم، لم يبتعد عنهم، تحاور معهم، تواصل معهم، احترمهم، كان يتعامل معهم باحترام. أبو حنيفة كان ممن يحضرون، ولمدة سنتين كان يحضر مجلس الإمام ودروس الإمام، وقد اشتهر عنه قوله: لولا السنتان لهلك النعمان، يعني السنتين التي كان يحضر فيهما مجلس الإمام ودرس الإمام. وهو ينقل في قصة مفصلة حتما مرت عليكم في مجالس ذكرى وفاة الإمام عليه السلام، المنصور العباسي استدعى أبا حنيفة وطلب منه أن يهيئ مسائل عويصة يعرضه على الإمام الصادق عليه السلام، وكان هدف المنصور تحجيم مكانة الإمام الصادق عليه السلام في نفوس الآخرين. أن هذا أبو حنيفة أحرجه في بعض المسائل. أبو حنيفة استجابة للمنصور العباسي هيأ 40 مسألة عويصة من المسائل الشرعية الفقهية العويصة. هو يقول في رواية مفصلة موجودة في مصادر السنة ومصادر الشيعة، كان يطرح على الإمام كل مسألة، الإمام تجاه كل مسألة يقول له: أهل الحجاز يقولون كذا، يعني مدرسة الحديث، مدرسة مالك، وأهل أنتم أهل العراق تقولون كذا، يعني مدرسة أهل الرأي أبي حنيفة وأتباعه، ويعرض رأيه، فربما وافقهم وربما وافقنا وربما خالفهم وربما خالفنا وربما خالف الطرفين، حتى أتى على المسائل كلها. مما بهر أبا حنيفة وبهر الحاضرين، يقول أبو حنيفة: هذا فيه دلالة عظيمة، أولسنا نروي أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ فهذا الإمام الصادق أثبت أنه أعلم الناس، لأنه يعلم مسائل الاختلاف ويحدد موقفا تجاه أي مسألة من المسائل. هذا بالنسبة لأبي حنيفة. وهناك كلمات ومواقف عديدة، حوارات الإمام الصادق مع أبي حنيفة حول القياس، ذكرتها مصادر السنة والشيعة، حوار يحاوره ويبين له خطأ ما يذهب إليه من القياس. هذا بالنسبة لأبي حنيفة، شواهد كثيرة الآن نعرض عنها. بالنسبة إلى الإمام مالك، إمام المذهب المالكي، أيضا كانت علاقته وثيقة مع الإمام الصادق، لأنه كان في المدينة والإمام الصادق كان في المدينة، كان هناك احترام متبادل. هذه الرواية واردة أيضا في مصادرنا الشيعية، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، وواردة في المصادر السنية. قال محمد بن زياد الأزدي: سمعت مالك بن أنس فقيه المدينة يقول: كنت أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد، وفي نص آخر: كنت أختلف زمانا على الصادق بن محمد، يعني زمن مضيت وأنا أدخل عليه، فيقدم لي، يقول إذا دخلت عليه يقدم لي مخدة وسادة يقدمها إلي، يعني عنوان للإحترام والتقدير، ويعرف لي قدرا، يعني كان يحترمني، كان يقدرني، ويقول لي يا مالك إني أحبك. الإمام الصادق يقول لمالك وهو إمام مذهب غير مذهبه طبعا، يختلف معه في المذهب، إني أحبك. قلت هذه الرواية موجودة في مصادر السنة والشيعة. يقول مالك، طبعا موجودة رواية عن مالك، مالك يقول هكذا، يقول فكنت أسر بذلك. مالك يقول أنا أرتاح إذا الإمام الصادق الشكل يحترمني. طبعا كما تبين من تاريخ الولادة مالك أصغر سنا من الإمام الصادق، الإمام الصادق أكبر منه سنا، مالك 93 ولد، الصادق 80 أو 83، فالإمام الصادق أكبر من مالك، لكن هكذا كان يحترمه. يقول مالك فكنت أسر بذلك وأحمد الله عليه، أستانس أن الإمام الصادق هكذا يتعامل معي. ثم يضيف وكان رجلا لا يخدو من إحدى خصال ثلاث، إما صائما وإما قائما، إلى أن يقول كان كثير الحديث، طيب المجالسة، كثير الفوائد. يصف مجلس الإمام وشخصية الإمام الصادق عليه السلام. وكذلك له مقولة أخرى يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد. فضلا وعلما وعبادة وورعا. هذا المعلم الرابع. المعلم الخامس، قلت لازم نختصر وإلا في شواهد عديدة، المعرفة بآراء المذاهب الأخرى وعرضها لأتباعها. هذه فعلا مسألة تستوقف الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام وهو الإمام الحق في نظرنا، عند رأي حول مسألة شرعية رأيه هو الحق، يجيه واحد من أتباع مذهب آخر يسأل عن المسألة، الإمام ما عنده مانع يقول له رأي مذهبه، يقول له مسألتي كذا كذا، يقول له حكمك كذا كذا، يجيبه برأي مذهبه. هذا كم يحتاج إلى سعة أفق، كم يحتاج إلى سعة صدر. تجد في بعض الأحيان ضمن المذهب الواحد الناس ما عندهم هالأريحية، ما عنده أريحية، هو يقلد مرجع ويفتي على رأي مرجعه. واحد يسأل عن رأي مرجع آخر، خاصة إذا مرجع عنده منه موقف ما مستعد تجاوب أصلا. أحد المؤمنين موجود، ودخل أحد كذا شاف رسالة عملية لمرجع هو ما يرى مرجعيته، قامت القيامة، كيف عندك الكتاب؟ الله أكبر. شوف الفرق في سعة الأفق، الفرق في الحالة الأخلاقية. الإمام الصادق عليه السلام كان مطلعا، كان يعرف آراء المذاهب الأخرى ويبينها لأتباعها، بل ويأمر تلامذته بذلك. عن معاذ بن مسلم النحوي قال قال لي الإمام جعفر الصادق بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قال قلت نعم، وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، عندي أنا مشكلة أواجهها، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل يسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف، أدري هذا مخالف لكم، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، أعطيه الرأي حسب مذهبه، ويجيء الرجل أعرفه بحبكم أو مودتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري، هذا من أتباع الأئمة، من أتباع مذهبنا لو المذهب الآخر، ولا أدري من هو، فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. أنا هالشكل أسوي، شغلي صحيح ولا لا ولا خطأ؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام اصنع كذا فإني كذا أصنع. أنت سوي هالشكل، ومو بس أنت، أنا بعد هالشكل أسوي، أنا إذا جاني الشخص هالشكل أجيب. هذا المعلم الخامس. المعلم السادس والأخير توجيه شيعته للاندماج في جمهور الأمة. بعض الناس إذا عنده نهج معين، مدرسة معينة، اتجاه معين، يحاول يسيج على أتباعه، ما يبغاهم يختلطوا مع الآخرين. لا تحضروا مجالس العلماء الآخرين، لا تقرأوا كتبهم، لا تسمعوا لهم، لا تروحوا لهم. يسيج على جماعته، ما يعني يعمل لهم حالة حصار، حالة انغلاق. الإمام الصادق على العكس من ذلك، يأمر جماعته وأتباعه بأن يختلطوا بجمهور الأمة وأن يعيشوا مع جمهور الأمة. لازم يكونوا واثقين من أنفسهم، لازم تكون تربيتهم العقدية ووعيهم العقدي محصنا لهم، وهم قادرون على التأثير ولا يخشى عليهم من التأثر. روى زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال له: يا زيد، خالق الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا. خلوا لكم حضور في ساحة الأمة، إلى آخر الرواية. وعن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق جالس أهل المدينة: فإني أحب أن يروا في شيعتنا مثلك. هذا نهج الانفتاح الذي أرساه الإمام الصادق عليه السلام، يجب أن يكون سمة لأتباع مدرسته في كل عصر. اللي يتبع الإمام الصادق لازم يسلك هذا النهج، نهج الانفتاح، مو نهج الانغلاق، مو نهج الانطواء. أنت تعيش في أمة فيها مذاهب، تعيش في وطن فيه مذاهب أخرى، معقولة ما تلتقي مع علماء المذاهب الأخرى؟ معقولة ما تتحاور معهم؟ إذن كيف يعرفون مذهبك؟ إذن كيف تعرف أنت مواقفهم؟ إذن كيف تتعايش معهم؟ نهج الإمام الصادق هو نهج الانفتاح مع المذاهب والاتجاهات الأخرى، وليس الانطواء والانغلاق. مع الأسف الشديد أصبح عند البعض العكس من ذلك، أصبح الشيعي العدل هو اللي يترك الآخرين، لا يتصل بهم ويقول يفتخر لا لي شغل فيهم ولا أبغاهم ولا يبغوني ولا أعرفهم ولا يعرفوني. هذا نهج منه؟ هذا مو نهج الإمام الصادق. نهج الإمام الصادق هو نهج الانفتاح، هو نهج التواصل، هو نهج الحوار مع الآخرين، وليس نهج الانغلاق. وكما قلت، المؤسف أكثر أن هذا التوجه المنغلق المنطوي حتى داخل الحالة المذهبية، حتى داخل مدرسة أهل البيت يمارسون نفس المنحة، منحة الانطواء والانغلاق. من الطبيعي يصير اختلاف، عدد من المراجع، عدد من المدارس، عدد من الآراء. طيب أنت تختلف مع العالم، تختلف مع هذا التوجه، لكن أنت تشترك معه في دين واحد، في مذهب واحد، في وطن واحد، في منطقة واحدة. معقولة تقاطع؟ معقولة ما تلتقي معه؟ معقولة ما تتحاور معه؟ أي عقلية، أي نفسية؟ لا يمكن التعبير عن هذه الحالة إلا أنها إما سوء فهم للدين أو مرض نفسي. وإن اللي يفهم نهج الإمام الصادق فهم صحيح، واللي نفسية سوية لا يمارس هذه الحالة خير إن شاء الله. أنت ترى نفسك على الحق والآخر على الباطل، ومن قال لك اللي على الباطل لازم تقاطع أو ما تتواصل معه؟ هذا الإمام الصادق كان يتواصل مع الآخر، حتى مع أتباع الديانات الأخرى. هؤلاء المتشددون المنغلقون مع الأسف الشديد ما يكتفهم أنهم يعيشون الانغلاق، بل يحاربون حالة الانفتاح ويشككون في العلماء المنفتحين، العلماء اللي عندهم مبادرات للحوار مع الأطراف الأخرى، يشككوا في دينهم، في نزاهتهم، في أغراضهم، وهذا موقف خطأ، هذا موقف ليس سليم، ويزايدون. هذه الأيام أصدر، بعد أن أصدر مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله بيان تعزية بوفاة باب الفاتيكان، بعض قامت قيامة البعض، كيف يصدر بيان هذا رئيس المسيحيين، هذا مو مسلم، كيف يصدر بيان حوله؟ يا سبحان الله، أنتم تزايدون على المرجع الديني، تزايدون على المرجع الأعلى، ما هذا الإنغلاق، ما هذا الانطواء؟ البيان رزين رصين، جاء في وقته وفي محله، وشخصية البابا الراحل جديرة بالتقدير والاحترام لمواقفه الإنسانية النبيلة ولانفتاحه على المسلمين وعلى علماء المسلمين، ذهب إلى النجف الأشرف والتقى مع المرجع الأعلى، وهذا خبر معروف وفي قصة مفصلة. طيب، أليس من الإنسانية ومن الأخلاق في مناسبة وفاته أن المرجع يصدر، مكتب المرجع يصدر تعزية له؟ لكن هي النفسية المنغلقة، أو بعض الأحيان النفوس المريضة، هكذا تكون مواقفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بصيرة في دينه، وأن يجعلنا من السائرين في نهج أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأن نستفيد من ذكريات وفياتهم، أن نستحضر سيرتهم ونستحضر هذه المعالم المهمة نقتبس منها في حياتنا. ثبتنا الله وإياكم جميعا على ولايتهم ومحبتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.